بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر بعض مسائل العقيقة، فما معنى العقيقة؟ نعم، الذبيحة التي تذبح للمولود، فهو اسم للذبيحة. لماذا سميت عقيقة؟ مأخوذة من العق، والعق هو القطع، ولذا سمي الذي يقطع والديه عاقا، فسميت لأنها تقطع أوداجها، وما يشرع قطعه لأجل المولود. هذا التفسير أحسن ما قيل في معنى العقيقة. بعضهم قال سميت عقيقة أخذا من ماذا؟ شعر الرأس، فشعر الرأس يقال له عقيقة، فلما كان يشرع إزالته في يوم السابع يوم ذبحها قيل لها عقيقة، والأول أحسن. فما حكمها؟ مستحب. فكيف بحديث كل مولود مرتهن بعقيقته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا عنه الدم؟ حديث ما هو؟ حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو، من أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل. فهذا يبين أن هذا الأمر على الاستحباب لا على الوجوب. أيهما أفضل، يذبح حقيقة أو يتصدق بثمنها على الفقراء؟ الأفضل يذبح حقيقة. فالعق والعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، هذا هو الأصل. طيب، نواصل نقرأ. بقي مسألة متعلقة بالحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته. الرهينة، وفي بعض الألفاظ كل مولود أو كل غلام مرتهن بعقيقته. فما معنى مرتهن بعقيقته أو رهين بعقيقته؟ جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال مرتهن بعقيقته، أي محبوس عن الشفاعة لوالديه. إذا لم يعق عنه فلا يشفع لوالديه، وأخذ بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، وقال به غيرهما، بل قال به كثير من أهل العلم بعدهما. وابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ضعف هذا القول في صفحة 102 من هذه الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد. بعد أن ذكره قال وفيه نظر لا يخفى، ثم ضعفه من وجوه. من هذه الأوجه قال أن الشفاعة لا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا بعد إذن الله ورضاه، فليس هذا مترتبا على العقيقة وعدمها، بل هذا مترتب على إخلاص الشافع وتوحيده لله جل وعلا، وهكذا المشفوع له. الشفاعة في القيامة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه، والعبرة في ذلك الأعمال كما دلت عليه أدلة كثيرة. ثم بين رحمه الله قال أن الشفاعة هي في شيء محدد يأذن الله تعالى فيه. قال فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده إذا عق عنه، فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له؟ هذا أمر. الأمر الثاني ما ضعفه به قال أنه لا يقال لمن لم يشفع لغيره مرتهن. قال هذا اللفظ لا يعرف، أن يقال للذي لا يشفع لغيره إنه مرتهن وإنه رهينة، وإنما المرتهن المحبوس، سواء كان بفعل منه أو فعل من غيره. وأما الذي لا يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن، وذكر أدلة أن المرتهن هو المحبوس، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم رجح أن معنى مرتهن بعقيقته أي أن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان، فالشيطان يريد إغواء الإنسان ويعلق به منذ خروجه إلى الدنيا ويطعن في خاصرته، فكانت العقيقة فداء لهذا المولود وتخليصا له من حبس الشيطان وسجنه وأسره، بمعنى أن الشيطان له عليه تسلط، فإذا عق عنه خف تسلط الشيطان عليه. كان مما قال، قال فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده، فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه، سكين الإغواء لهم. وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره. ومن جملة أولياء وحزبه فهو أحرص شيء على هذا، فكان المولود بصدد هذا الارتهان، هو مرتهن بذلك. قال فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداءه، فإن لم يذبح عن بقي مرتهنا به. ثم ذكر الحديث الغلام مرتهن بعقيقته. قال فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم، لكنه قال فأريقوا عنه. إراقة الدم هذا لأجل الطفل لا لأجل الوالدين، أيضا هي عقيقة عنه، عن هذا المولود لا عن الوالدين. قال فلو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده ورسوله. فما حاصل هذا إذن؟ مرتهن، كل مولود مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ ها؟ محبوس عن ماذا؟ ها؟ أي للشيطان عليه تسلط، وكأنه في أسر الشيطان وحبسه الذي توعد بإغواء بني آدم، فإذا عق عنه لم يكن للشيطان عليه ذلك التسلط، ولم يصر كأنه أسير للشيطان ومحبوس عنده. وهذا من بركة العقيقة، أنها سبب في صلاح الذرية. نواصل نقرأ كلام الشوكاني في المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى فلحديث عمرو بن شعيب المذكور، حديث الذي سبق في المسألة التي قبله: من أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. سبق أنه حديث حسن. قال: ولحديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي وصححه الترمذي، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف ابن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن عمتها عائشة. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، إلا أنه قد حصل في اختلاف، فقد رواه ابن جريج قال: حدثني يوسف ابن ماهك وابن أبي مليكة، نعم، عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة. وابن جريج ثقة، قد خالف عبد الله بن عثمان بن خثيم فجعله ابن جريج موقوفا طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم مرفوع، وهو صدوق كان له أوهام، وابن جريج أوثق منه وقد رواه موقوفا، ولذا رجح بعض الأئمة طريق ابن جريج الموقوف، فهو موقوف إسناده صحيح على عائشة، ولكن قد جاء في طرق أخرى ما يدل أنه مرفوع، فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبده ابن سليمان عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة، عبد ابن سليمان عن عبد الملك وابن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة قال: من السنة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. قالت: من السنة، وإسناده صحيح. فقولها من السنة مرفوع، فالحديث صحيح مرفوعا. وأيضا له شاهد الذي قبل حديث عبد الله بن عمرو. قال وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية. هذا الحديث فيه خلاف كثير، حديث أم كرز على عدة طرق، من أحب مراجعتها ففي علل الدارقطني المسألة رقم 4101 4101. وأيضا في حاشية مسند أحمد برقم 27142 27142. ولكن يكون حديث أم كرز هذا ثابتا بما قبله، ونعم في طرق اختلاف، ولكن يتقوى بالأحاديث التي قبل حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو، وهي الثلاثة كلها أصل في هذا الباب. قال والمراد بقوله مكافأتان المستويتان أو المتقاربتان، أي هذه تكافئ هذه، أي إما تساويها أو تقاربها. ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود النسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وهذا الحديث أيضا فيه إسناد اختلاف في وصله وإرساله، قد رجح أبو حاتم كما في العلل لولده المرسل، فهو من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. مرفوعا في سنن أبي داود وغيره. وأكثر الرواة عن أيوب يروونه عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكونه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين هذا له شاهد عن بريدة وغيره، لكن زيادة هذه كبشا كبشا هذه الزيادة ضعيفة. وأما كونه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين فهذا ثابت من عدة طرق. قال لأن الأحاديث المتقدمة، يقول الأحاديث المتقدمة لا يعارضها هذا الحديث، لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة، وهي أيضا خطاب مع الأمة، فلا يعارضها فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول. وقد وقع الإجماع على أن العقيق عن الأنثى شاه، هذا لا خلاف فيه. وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيق عنه شاتان، وقال مالك والهادوية شاه. وأما كونها يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه فلحديث سمرة المتقدم الذي ذكره في أول مسألة، كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. هاتان مسألتان ذكرهما الإمام الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى في العدد الذي يذبح عن الذكر وعن الأنثى في العقيقة، أما عن الأنثى فهذا محل إجماع أنه يذبح عنها شاة واحدة لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، أي في قول من يرى أنه يعاق عنها، لأنه سيأتي قول قالوا لا يعاق عن الأنثى أصلا، فقول الشوكاني هنا وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة، أي إجماع من يقول بشرعية العقيقة عن الأنثى، إجماع من يقول بأن العقيقة عن الأنثى مشروعة، لأن بعضهم قد خالف في العقيقة عنها أصلا كما سيأتي بيانه. فإذا هذه المسألة وهي في العدد الذي يعق به عن الغلام وعن الجارية، والمراد أي من الغنم. قول الجمهور أنه يفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يعق عنه بشاتين، والأنثى يعق عنها بشاة واحدة. وهذا قول أكثر العلماء كما سبق، هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عباس، وصح عن عائشة رضي الله عنها، ودليلهم الأحاديث السابقة، حديث عبد الله بن عمرو، وحديث عائشة، وحديث أم كرز الكعبية عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه. القول الثاني أنه يعق عن الغلام وعن الجارية بشاة واحدة، كلهم تذبح عنه شاة، وهذا القول صح عن عبد الله بن عمر في مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، قال ابن عمر شاة شاة عن الغلام والجارية. واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس، وسبق أنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وذهب الحسن البصري وقتاده إلى أن الجارية لا يعق عنها أبدا، لا بشاء ولا بشاتين. قالوا لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، قالوا والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة. والصحيح هو القول الأول، وأن السنة في العقيقة تكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة للأحاديث التي سبقت. أيضا ينبه على مسألة، وهي أن من المستحب أن تكون الشاتان متماثلتين أو متقاربتين، يعني في أجسامهما وفي سنهما، والعبرة بالجسم، للحديث السابق شاتان مكافأتان، أي متماثلتين أو متقاربتين، فيستحب أن تكون كذلك، لا تكون واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، وإذا فعل ذلك فهو يجزي، لكن الأفضل أن تكون الشاتان متساويتين أو متقاربتين. أيضا مما ينبه عليه أن العقيقة يجزى فيها الذكر والأنثى، يعني ذكور الغنم وإناثها، والأفضل الذكر لأنه في الغالب يكون أكثر لحما ولذا يكون أكثر ثمنا ولحمه أطيب من لحم الأنثى من الغنم. ذكر بعضهم أنه يستحب أيضا في العقيقة ما يستحب في الأضحية، أن تكون بلغت السن الذي يشرع تضحية به وهو المسنة الثني، وأيضا لا يكون فيها العيوب العمياء أو العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي والمريض البين مرضها. قالوا فلا تكون العقيقة كذلك، وهذا إن كان من باب الأكمل فنعم، أما أنه شرط في العقيقة فلا، لأن الدليل الذي ورد في ذلك هو في الأضحية، اشترط هذا في الأضحية. وأما العقيقة فلا يشترط فيها ذلك، لكن يفضل ذلك، ويفضل استسمانها واستحسانها. وفي الباب بقية مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخوني يقول هل معناه أي عقيقة عن غلام الشيطان وعن الجارية شاه أن الشيطان يتسلط على النساء أكثر من الرجال، لأن الرجل يذبح عنه شاتان والمرأة شاة واحدة؟ لا لا يستفاد منه هذا، بل هذه عقيقة مجزئة في حق المرأة، وإذا عق عنها فكت من هذا الرهان، فالعقيقة التي شرعت في حقها واحدة ولا يستفاد منه ما ذكرنا. أخ يقول الذي يصح يصلي على الجنازة مرتين هل تصح صلاته؟ الأصل أنه لا يكرر الصلاة على الجنازة إلا لسبب، فمن الأسباب مثلا أن يصلي على الجنازة منفردا ثم تأتي جماعة فيصلي على الجنازة معهم ونحو ذلك. وأما إذا صلى عليها وتكررت الصلاة عليها مرة أخرى بمثل الصلاة الأولى أو نحو ذلك فلا يشرع له تكرار الصلاة على الجنازة، ولا يقول أحصل أجرا في كل صلاة أحصل على قيراط، فليس هذا صحيح، بل فعله هذا مخالف للسنة، فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يصلي على الجنازة أكثر من مرة. أخ يقول رجل ولد له توأم ذكران أو بنتان فكم يذبح؟ عن كل واحد من الذكور شاتان وعن كل أنثى شاة، فمن جاءه اثنان ذكور كم يذبح؟ أربعة، ومن جاءه بنتان يذبح اثنين. أسئلة كثيرة تتعلق لها، بعض المسائل ستأتي معنا إن شاء الله. وأخ يقول ما هو أفضل وقت تقرأ في أذكار الصباح والمساء؟ أفضل وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فأذكار الصباح أفضل وقت تقرأ فيه بعد صلاة الفجر حين يجلس للذكر، وأذكار المساء قبيل المغرب، وتجزى قراءة أذكار المساء من بعد العصر، وتجزى قراءة أذكار الصباح من بعد الفجر. إلى طلوع الشمس، وإذا فاتته في هذا الوقت فيجوز له أن يقرأها بعد ذلك، يجوز أن يقرأ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، ويجوز أن يقرأ أذكار المساء بعد المغرب أو بعد العشاء إذا شغل عنها أو فاتته لسبب. أخ يقول: ما معنى قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هل هذا يوم القيامة أم في الدنيا؟ هذا في يوم القيامة، كما في قول الله تعالى: وإذا الجبال سيرت، في ذكر أهوال القيامة. وأيضا سياق هذه الآية، فإن قبلها قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تو داخلين وترى الجبال، فهي يوم القيامة بعد النفخ في الصور، يعني يحصل ذلك، تتغير معالم هذه الدنيا، أما في الدنيا فهي ثابتة. قال الله تعالى: والجبال أرساها وجعلنا فيها رواسي شامخات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.